إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بعد انقطاع ربما طال إلى بيان الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه في كتاب الزكاة، وذلك في هذا الدرس من يوم الأربعاء في هذه الجمعية، جمعية النهضة النسائية بدبي. قال: باب من روى نصف صاع من قمح، وذلك في زكاة الفطر. فقد ذكرنا فيما تقدم من الأبواب أن صدقة الفطر وزكاة الفطر إنما هي صاع من القوت الذي لا يستغني عنه الناس. ففي صدقة الفطر المواساة، مواساة المحتاج في مثل هذا اليوم، وهو يوم عيد. فذكرنا أن المفروض والواجب في صدقة الفطر وزكاة الفطر هو صاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخمسة أمداد من أمدادنا. فأبو داود رحمة الله عليه يذكر في هذا الباب من روى نصف صاع من قمح، أي أن المخرج في صدقة الفطر إذا كان قمحا أو حنطة فإنه يكفي منه نصف صاع، وأما من غيره فيكون صاعا. وذكر في الباب حديث ثعلبة ابن أبي صعير عن أبيه وهذا الحديث بهذا الإسناد الأول إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 287، لأن فيه النعمان بن راشد وهو سيء الحفظ، وفيه صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صاع من بر أو قمح على كل اثنين، أي أن الواحد يكون عليه نصف صاع، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، يزكيه بما يخرج من هذه الزكاة، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه، أي أن الفقير أيضا يخرج مما يأخذ، والله تبارك وتعالى يعوضه أكثر مما أعطى، لأنه يعطي صاعا عن نفسه فلربما يعني عوضه الله تبارك وتعالى بمئات الصيعان. فهذا إسناده ضعيف، وإن كان يدل عليه ما بعده، الذي بعده هو أيضا عن ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه. فسواء قلنا عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله، المهم أنه ابن صعير، فهذا هذا الحديث يعرف بابن صعير، فيقال حديث ابن صعير لأن هذا الاسم مشهور فيشتهر به الحديث، حديث ابن صعير عن أبيه. فهذا الثاني إسناده صحيح أو صحيح، وهو في صحيح أبي داود برقم 1434 والسلسلة الصحيحة برقم 1177 قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر أو صاع شعير عن أو على كل رأس، قال: أو صاع بر أو قمح بين اثنين، هذا هو الشاهد، أو صاع بر أو قمح بين اثنين على الصغير والكبير والحر والعبد. فإذا هذا حديث صريح واضح في أنه إذا كان المخرج يعني قمحا أو دقيقا أو برا أو حنطة فيكفي فيه نصف صاع، فيكفي فيه نصف صاع، وهو كذلك من ناحية النظر، لأن الخبز لا يستغني عنه الإنسان، قد يستغني الإنسان عن الرز، عن التمر، عن الزبيب، عما ذكر في بقية الحديث، وأما الخبز فلا يستغنى عنه، فلذلك لما كان بهذه الميزة فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء الشرع بأنه يكفي منه نصف صاع. الذي بعده حدثنا أحمد بن صالح مثله فهو يعني صحيح، وفيه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، فهذا من السنة أن القائم على تعليم الناس وتوجيههم في المساجد يعني يبين أحكام زكاة الفطر. لو خفضتم لنا المكيف، أنا كنت مريضا من المكيف. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس قبل الفطر بيومين. الذي بعده حدثنا محمد ابن المثنى وذكر بإسناده خطب ابن عباس في آخر رمضان، هذا إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. برقم 288. خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، اسمحوا لي وأخر الطاولة شوية بعيد عن قال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلموا. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. نعم. فإذا يعني هذا الباب مما يعني يتسامح فيه صاع نصف صاع، ولكن يعني لا بد من معرفة الأحكام الشرعية. بارك الله فيك. هنا في الشرح ذكر يعني اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فذكر أن القول بنصف صاع من القمح والبر هذا قول يعني كثير من الصحابة بل أكثرهم، فأكثر الصحابة على هذا القول، أكثر الصحابة على هذا القول، وهو أنه يكفي نصف صاع من البر أو القمح. وأما أبو سعيد الخدري ف يعني أقام على أنه صاع من كل شيء، على أنه صاع من كل شيء، ولعل هذا يعني مر في الأبواب الماضية. قال أبو سعيد لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو أقط أو زفير، وهذا ذكرناه في المرة الماضية. فإذا قول أكثر الصحابة موافق يعني موافق لهذا الحديث، حديث ابن صعير عن أبيه أنه يكفي نصف صاع من القمح. الباب الذي بعده قال باب في تعجيل الزكاة. باب في تعجيل الزكاة، وهذا من أحسن الأبواب، هذا من أحسن الأبواب، فإن كثيرا من الناس قد يحتاجون فيأتون إلى أصحاب الأموال والأغنياء فيسألون هل يجوز تعجيل الزكاة، عنده أمواله فيحسب زكاته قبل حلولها، قبل حلولها. فهذا الباب ما أحسنه، ويدل على جواز تعجيل الزكاة للحاجة، يدل على جواز تعجيل الزكاة للحاجة. الحديث الأول عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة السلام عليكم. اسمح لي أنا عندي درس الآن بعد الدرس إن شاء الله. الحديث حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، ولكن هناك فرق بين رواية البخاري ومسلم سننبه عليها إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، على الصدقة أي عاملا عليها، وهذا مما يدل على يعني على شرف هذا العمل، على شرف هذا العمل، وهو أن يكون الإنسان عاملا على الصدقة، لأنه يجمعها ويأتي بها إلى ولي الأمر فيفرقها في مستحقيها، فهو عمل جليل. وإن كان العامل على الصدقة يأخذ منها، إلا أنه عمل جليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، يعني منعوا الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، كان فقيرا فأغناه الله لما أسلم فتح الله عليه، فالواجب عليه أن يشكر هذه النعمة. فلماذا يمنع الزكاة؟ لماذا يمنع الصدقة؟ قال: وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. الأدرع يعني أداة الحرب، من الدروع والسيوف والسلاح، والأعتد هي يعني الدواب وغيرها. أدرعه وأعتده، احتبسها في سبيل الله يعني جعلها وقفا، فإذا جعلها وقفا فلا زكاة فيها. وهذه فائدة، يعني إنسان جعل مثلا عمارة وقفا على طلاب العلم، وقفا على الفقراء والمحتاجين، فهذه لا زكاة فيها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. وهذا فيه دليل على زكاة عروض التجارة، خلافا للظاهرية والشيخ الألباني، فإنها لو كانت غير محتبسة في سبيل الله لوجبت فيها الزكاة. وإنما يعني أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الزكاة لأنه احتبسها في سبيل الله، فلو كانت غير محتبسة لوجب فيها الزكاة، ولأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: وأما العباس عم رسول الله فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها، هذه رواية مسلم. وأما رواية البخاري فهي عليه ومثلها، فإذا لا بد من ضبط يعني هذا الحرف، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. هذا الضمير فهي علي ومثلها، هذه رواية مسلم. رواية البخاري فهي عليه ومثلها. فإن كانت الرواية الأولى فهي علي ومثلها، فهذا كما قال العلماء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من العباس صدقة عامين، فطالما أنه تعجل منه صدقة عامين فإذا تكون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعجل منه صدقة عامين، فهذا على رواية فهي علي ومثلها. نعم. وأما على رواية فهي عليه، فهي عليه ومثلها، فيكون فيه دليل على ماذا؟ فيكون فيه دليل على أيضا جواز الإيش؟ جواز الإيش؟ التأخير. فإذا الرواية مسلم دليل على جواز الإيش؟ على جواز التعجيل، فهي علي ومثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعجل منه صدقة عامين. وأما على رواية البخاري فهي عليه، أي أن ربما هو احتاج في هذا العام، فإذا يطالب العام القادم بصدقة عامين، فيجوز التأخير. فإذا يجوز التعجيل ويجوز التأخير، التعجيل على رواية مسلم والتأخير على رواية البخاري. نعم. وأما قول الأئمة، طيب نكمل. ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه؟ فمن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عنه لأنه عمه، والعم يعني صن الأبي. قال في الشرح: وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأجاز كثير منهم تعجيلها قبل أوانها. ذهب إليه الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وكان مالك بن أنس لا يرى تعجيلها عن وقت محلها. نعم، فإذن هذا فيما يتعلق بالتعجيل. وقد عرفنا أيضا أنه يجوز التأخير كما بينه ابن القيم رحمة الله عليه. الذي بعده قال: حدثنا سعيد بن منصور، وذكر بإسناده عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. فرخص له في ذلك، هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 1436. فإذن هذا صريح، هذا صريح في جواز التعجيل. طيب، هنا يعني شبهة. قال: واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث أنه لا زكاة حتى يحول الحول. الذين منعوا التعجيل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة حتى يحول الحول، والحول هنا ما حال. والجواب أن لا زكاة حتى يحول الحول معناه أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول، وهذه فائدة. لا زكاة حتى يحول الحول يعني أنه لا يجب عليه الزكاة حتى يحول الحول، لكن هو إذا أراد أن يعجل يعجل، وإنما لا يجب عليه ولا يدخل وقت الوجوب إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الحول. فإذا نتنبه إلى هذا الجواب، فإذا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول معناه أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول، وهذا لا ينفي جواز التعجيل. وهذا لا ينفي جواز التعجيل، وبأنه كالصلاة قبل الوقت للذي يريد مثلا أن يجمع جمع ليش؟ جمع التقديم. فهذا فيما يتعلق بتعجيل الزكاة وتأخيرها. وطبعا الإنسان ما يفعل هذا يعني التعجيل والتأخير إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. قال: باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ هذه مسألة أخرى، وهي مسألة نقل الزكاة. فإذا كتاب الزكاة عند أبي داود لعله اتضح الآن، وهو أنه بدأ بالأبواب المهمة وهي الأموال الزكوية وكيف تحسب زكاتها، ثم بعد ذلك يعني ذكر يعني زكاة الفطر، ثم الآن يذكر لنا أبوابا تتعلق بالزكاة كمسألة تعجيل الزكاة وتأخيرها، الآن مسألة نقلها من بلد إلى بلد. وذكر في الباب حديثا صحيحا إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1437، عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة. نعم، فإذا هذا أيضا يؤيد ما ذكرناه أن العمل على الصدقة عمل شريف. بعث عمران بن حسين على الصدقة. فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ يعني أين الزكاة التي أرسلتك لتجمعها لتأتي بها؟ قال: وللمال أرسلتني؟ هل أنت أرسلتني للمال؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على جواز النقل ولا على العدم؟ ها؟ والله ممكن هذا وهذا، يعني لأنه سأله أين المال فذكر له أنه فرقه، أنه ما أرسله للمال، فيكون عمران أخذها من أهل البلد وفرقها في أهل البلد، فلا يدل على إيش؟ فلا يدل على جواز النقل. ويمكن أن يكون فرقها في مكان آخر، لكن الظاهر أنه فرقها من حيث أخذها. ولذلك قال في الشرح: وقد استدل بهذا أو استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم. وقد روى عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد، هذا مذهب مالك والشافعي. وقال غيرهم إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، هذا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل عمال الصدقة كانوا يأتونه بالصدقة، فهذا معناه أنهم نقلوها من البلدان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار، فهذا هو المعروف، هذا هو المعروف. فالأدلة دالة على جواز النقل وعلى جواز النقل، الأدلة تدل على جواز النقل، وإن كان صرفها في أهل البلد أولى إذا كانوا محتاجين، فإذا كانوا محتاجين فهم أولى بزكاة أموال أصحابها. الباب الذي بعد ذلك: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. وطبعا هذا باب مهم، من الذي يعطى من الزكاة وهل الغنى له حد؟ هل الغنى له حد؟ يعني ذكر عن الشافعي أنه قال: قد يكون الرجل غنيا مع الدرهم، عنده درهم واحد وغني، وربما يكون عنده الألف ويكون محتاجا. فالراجح أن الغنى يعني ليس له حد، وإنما يرجع إلى حال كل بلد. ثم ذكر في الباب حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. الخموش والخدوش والكدوح، الخموش جروح، والخدوش والكدوح يعني ربما تكون أبلغ منها، وهي كلها متقاربة، لأن الإنسان إذا خمش أو خدش فإنه يظهر في جلده يعني هذه الكدوح أثر الجراح. فالذي يسأل فتأتي مسألته يوم القيامة خدوشا وكدوحا في وجهه، فهذا ذم للمسألة. فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وله ما يغني، فسألوا عن حد الغنى. قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. طبعا هذا في زمانهم، وإلا هذا يختلف يقينا يعني باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم يعني هذا الحد، قال خمسون درهما. قال بظاهر هذا الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما ورأوه حدا في غنى من يحرم عليه الصدقة، وأبى ذلك آخرون. وقال مالك والشافعي لا حد للغنى معلوما، وإنما يعتبر حال الإنسان، وهذا هو الصحيح. قال الشافعي قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. نعم. الذي بعده إسناده صحيح، عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، قال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت. طبعا هذه جرأة، والحقيقة هذا يعاني منه القائمون الآن على مثل هذه الأعمال الخيرية، الجمعيات التي تجمع الزكوات والصدقات. في الغالب الناس يتهمونهم بأنهم يعني لا يعدلون في القسمة، وإن كان هذا ربما يعني يكون موجودا في بعض الأحيان، لكن يعني لهم اجتهادهم طالما أنهم يعني يتبعون الشرع في الغالب، فيعني يوكلون إلى اجتهادهم. ولا ينبغي أن تحمل يعني الإنسان حاجته على أن يتطاول في الكلام. هذا الذي يقول إنك لا تعطي من شئت، يعني هذا كفر واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. نعم. فإذا هذا تفسير للإلحاف، يسأل إلحافا يعني يسأل وعنده ما يغنيه قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية. اللقحة هي الناقة القريبة العهد بالنتاج التي ذات لبن، هذه اللقحة. قال والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل. صحيح. فيعني أصحاب الحاجات إذا حيل بينهم وبين حاجتهم فليسأل الله تبارك وتعالى الذي يعني وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. الذي بعده، طبعا إذن هذه أحاديث كلها في بيان يعني في بيان ذم المسألة، وأن الإنسان لا يسأل من هذا المال إلا عند الحاجة. الذي بعده حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 1440، من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، يعني عنده ناقة مع أن الناقة لا يستغني عنها، فهو جعل هذه يعني أنه غني، لأنه ربما الإنسان يقول طيب البيت البيت والسيارة المفروض ما تحسب، لأن هذه أشياء يعني أشياء ضرورية. فهنا يعني قال ناقة الياقوتة هي خير من أوقية، وهو لا يستغني عن الناقة. نعم. قال فرجعت فلم أسأله شيئا، وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 درهما. فإذا استفدنا هذه الفائدة، أن قوله صلى الله عليه وسلم وله ما يغنيه، يعني يدخل فيه مثل هذا. ولذلك الصحابي قال طالما عندي ناقة فإذا هي خير من الأوقية، فإذا أنا من الأغنياء. فرجع ولم يسأل. وربما يكون النظر أن المسكن والملبس والسيارة هذه الأشياء الضرورية يعني لا تدخل في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حد الغناء. الذي بعده حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي بإسناده، هذا إسناده صحيح على شرط مسلم في صحيح أبي داود 1441، عن سهل بن الحنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. صحيفة المتلمس هذا مثل. قال في الشرح لها قصة مشهورة عند العرب، وهو المتلمس الشاعر، وكان هجا عمرو ابن هند الملك، كان هجاه، فكتب له كتابا إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه عطية، وقد كان كتب إليه أن يقتله، فارتاب المتلمس ففكه وقرأه، فلما علم ما فيه رمى به ونجا، فضربت العرب مثلا بصحيفته. صحيفة الايش؟ صحيفة المتلمس، المتلمس الشاعر. نعم. فالذي يحمل كتابا يكون فيه حتفه وهلاكه ولا يدري ما فيه، فيقال فيه هذا يعني حامل صحيفة الايش؟ المتلمس. فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، فإنما يستكثر من النار. وفي رواية من جمر جهنم. فقالوا يا رسول الله ما يغنيه، وفي لفظ آخر وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة، قال قدر ما يغديه ويعشيه. سبحان الله، قدر ما يغديه ويعشيه. فإذا هذا يعني ربما دل على أن الحاجات الأصلية لا تدخل. عنده بيت، عنده سيارة، عنده ملابس، فإذا يبقى الطعام والشراب. فإذا كان عنده ما يغديه أو يعشيه فلا تجوز له المسألة. نعم، لا تجوز له المسألة، قدر ما يغديه ويعشيه. الذي بعده حدثنا عبد الله بن مسلم، هذا إسناده ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 289. نعم. عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا، فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزاها 8 أيزاء، يعني آية الصدق، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. نعم، وهذا ينبغي يعني أن يثقف به أصحاب الحاجات، إذا جاءوا وطلبوا فيبين لهم هذا، يقال له يا فلان اعلم أن هذه الصدقات والزكوات يعني لا تحل إلا لما ذكر الله تبارك وتعالى، فهل أنت من هذه الأصناف؟ إنما الصدقات للفقراء. هل أنت فقير؟ والمساكين هل أنت مسكين؟ والعاملين عليها، واضح الذي العامل على الصدقة يأخذ ولو كان غنيا، يأخذ ولو كان غنيا، لأن هذا أجره وعمالتهم، والمؤلفة قلوبهم، يعني يعطى أناس حديث عهدهم بإسلام ليتثبتوا وليثبتوا، ويعطى أناس من أجل أن يسلموا، يعطى أناس كفار من أجل أن يسلموا، هذا يجوز. قال وفي الرقاب، في العتق، والغارمين، الغارمين فسر الغارمون بتفسيرين، أنه المدين يعني عليه ديون لنفسه، أو الذي تحمل حمالة، ناس كانوا يقتتلون فدخل وأصلح بينهم بالمال وتحمل هذا المال، فهذان تفسيران، والراجح هو التفسير الثاني في من تحمل حمالة. لماذا؟ لأن المدين يدخل في الفقير والمسكين، المدين إذا كان عليه دين فإذن هو من الفقراء وليش؟ من الفقراء والمساكين، فالصواب تفسير الغارمين بالذين تحملوا حمالة للإصلاح بين الناس، للإصلاح بين الناس، فهذا الغارم حتى لو كان غنيا إذا تحمل حمالة للإصلاح بين الناس فيعطاها من الزكاة. وفي سبيل الله، في سبيل الله في الجهاد، في الجهاد يعني باللسان والسنان، في الجهاد باللسان والسنان، فيعطى المجاهد ولو كان غنيا، ويعطى طالب العلم منها ولو كان غنيا، من أجل يعني تفريغه لطلب العلم ونشره، هذا في سبيل الله. وابن السبيل معروف، الذي انقطعت به السبل وليس معه يعني ما يرده إلى بلده، فهذه مصارف، هذه مصارف الزكاة. طيب بالنسبة لمصارف الزكاة، يعني هل لابد من استيعابها وهي الأصناف الثمانية، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في بعضها؟ في الشرح ذكر أن هذا خلاف بين العلماء، فقول الشافعي نعم، قال فيه دليل على أنه لا يجوز دفع الصدقة في صنف واحد، وأن الواجب تفرقها على أهل السهمان بحصصهم، وإلى هذا ذهب عكرمة وهو قول الشافعي، فإذا لا بد من التوزيع على الأصناف الثمانية. وقال النخعي إذا كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، وإذا وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد، فالنخعي فرق بين كثرة المال وقلته. وقال أحمد بن حنبل تفريقه أولى ويجزيه أن يضعه في صنف واحد. وقال أبو ثور إن قسمه الإمام قسمه على الأصناف، وإن تولى قسمه رب المال فيضعه في صنف واحد، رجوت أن يسعه. وقال مالك يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رأى في أبناء السبيل في عام آخر أخرجوا لهم. ما أحسن هذا القول، قول مالك رحمة الله عليه، إن الإنسان يراعي حاجة هذه الأصناف المذكورة. القول السادس وقال أبو حنيفة هو مخير يضعه في أي الأصناف شاء، فإذا في ذلك ستة أقوال. هذا موضع سؤال إن شاء الله. أقوال العلماء في مصارف الزكاة وهي ستة. القول الأول قول الشافعي وعكرمة، الثاني قول النخعي، الثالث قول أحمد، الرابع قول أبي ثور، الخامس قول مالك، والسادس قول أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. طيب بالنسبة لي يعني سهم المؤلفة، هذا فيه خلاف أيضا بين أهل العلم، اختلفوا في سهم المؤلفة. فقال طائفة من أهل العلم يجب أن يعطوه، قال أحمد يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك، وقال الطائفة إن قطعت المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك سهم المؤلفة يرجع إلى أهل السهام، يعني إلى بقية الأصناف المذكورة. وقال الشافعي لا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام، فإذا سهم المؤلفة فيه هذا الاختلاف، فيه هذا الاختلاف. نعم، يعطى الذي أسلم حديثا من أجل إيش؟ تأليفه وتثبيته، والذي لم يسلم يعطى من أجل أن يسلم. يعني جاءنا كافر وطلب من الزكاة ونحن توسمنا فيه أن يدخل في الإسلام، لا بأس أن نعطيه، أن نعطيه من الزكاة، لا بأس أن نعطيه من الزكاة. نعم. الذي بعده، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وذكر بإسناد عن أبي هريرة، الحديث في البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، الأكلة يعني اللقمة، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. فإذا هذا يعني دعوة لصاحب المال الذي يخرج زكاته أن يتحرى أصحاب الحاجات، لأن الغالب أن الناس يعطون الذين يتعرضون لهم بالسؤال، مع أن هناك يعني أناس متعففون لا يسألون، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهذا هو الذي يبحث عنه، لأن هذا هو المحتاج حقا، لأن الذي يتعرض للناس يجمع، أليس كذلك؟ الذي يتعرض ويسأل هذا وهذا وهذا، يروح لجمعية وبعدين جمعية أخرى وبعدين جمعية ثالثة يعطى، لكن المتعفف ما يعطى. فهذا هو يعني المتعفف هو المحتاج حقا، المتعفف هو المحتاج حقا، لأن الناس لا يعطونه لا يعرفونه. فهذا معنى الحديث ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا. قال النووي معناه المسكين الكامل المسكنة هو الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو هذا الطواف. قال وليس معناه نفي أصل المسكنة عنه، بل معناه نفي كمال المسكنة. فنحن ما نقول إن الذي يطوف ليس مسكينا، هو مسكين أيضا، لكن المسكين بحق هو الذي لا يسأل، هذا معنى الحديث. هل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ خلاصة الجواب عن هذا أنهما إذا افترقا اجتمع، يعني مثلا سياق ذكر فيه الفقير بس يدخل فيه المسكين، سياق آخر ذكر فيه المسكين وفقط يدخل فيه الفقير، أما إذا اجتمع في السياق افترق في المعنى، فيكون الفقير هو الذي يعني لا يجد حاجته، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، يجد لكن لا يكفيه. الفقير الذي لا يجد ما يحتاجه، ما عنده الخبز يطعم أولاده، طيب المسكين عنده ولكن لا يكفيه، 10 أفراد في أسرة يجتمعون على رغيفين أو 3، فهو عنده ولكنه لا يكفي، فهذا هو الفرق بين الفقير والمسكين إذا اجتمع. الذي بعده حدثنا مسدد وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله ولكن المسكين المتعفف هذه الزيادة. زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به، الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم. نقول هذه الزيادة شاذة، كما في صحيح أبي داود 1442 زيادة مسدد هذه زيادة شاذة. الذي بعده حدثنا مسدد، هذا إسناده صحيح على شرط البخاري في صحيح أبي داود 1443، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، نعم صحيح فرآنا جلدين، فهذا كله مما ينبغي أن يتفقه فيه الذي يقوم على جمع الصدقات وتفريقها، بل الواجب أن يكون عندهم يعني لجنة شرعية ويعرض السائل على هذه اللجنة فينظر في حاله وفي بدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نظر، قال فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، جلدين يعني أقوياء، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، فإذا جعل العهد عليهما، فكذلك يقال لهؤلاء الذين يستغلون أموال الزكاة، بعض الناس يذهب جمعية ويقدم جمعية أخرى يقدم، فأمثال هؤلاء يقال لهم يعني خذوا ولكن العهد عليكم، إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، هو ليس غنيا ولكنه قادر على الاكتساب، ولا لقوي مكتسب. سبحان الله، نجد يعني هؤلاء الذين يكثرون من المسألة، نجد يعني أقل منهم في القوة من يكون في السوق، من يكون في السوق ويأتي ببضاعة ويبيع ويشتري، ما أعظم هذا، يأكل من عمل يده، وهذا الآخر يعني تأتي المسألة في وجهه يوم القيامة كدوح وخموش وخدوش، فإذا لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الذي بعده حدثنا عباد بن موسى، حديث صحيح في صحيح أبي داود 1444، عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ذي مرة يعني ذي قوة، كما في قوله تعالى ذو مرة فاستوى، هذا في وصف جبريل عليه السلام، ذو مرة يعني ذو قوة، لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، لذي مرة سوي يعني عنده قوة وهو سوي، سبحان الله قد يكون عنده قوة ولكنه عنده مرض من هذه الأمراض المعاصرة السكر أو غيره، فهو يظهر أمامنا على أنه قوي البدن ولكنه ما يتحمل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سوي ولا لذي مرة سوي، وهو كالذي قبله، ولا لقوي إيش ها مكتسب، يعني هو قوي وقادر على الاكتساب. نعم. فهذا يعني جملة ما ذكره أبو داود في هذا الباب. قال والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني، واختلف في تحقيق الغنى كما سلف وعلى القوي المكتسب، لأن حرفته سيرته في حكم الغني. طيب بالنسبة للغني يستثنى منه خمسة سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. يعني هناك خمسة من الأغنياء هؤلاء تجوز لهم الإيش؟ تجوز لهم الزكاة. فإذا هذا الحديث كما يقال مجمل، يعني يفسره الحديث الذي يأتي في الباب الذي بعده، فإنه الغازي في سبيل الله، العامل عليها، الغارم، هؤلاء ثلاثة من الأغنياء ويعطون. وكذلك رجل اشتراها بماله، أو رجل أخذها وأهدى منها لغني، يعني أخذ من الزكاة وأهدى منها لغني، فهي بلغت محلها. فهؤلاء الخمسة من الأغنياء يعني يجوز لهم أن ينتفعوا بالزكاة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، هذا حديث مجمل يبينه الحديث الذي يأتي بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.